هذه إذاعة العراق الحرة. التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء طارق الدليمي اليوم الخميس أن القوات العراقية ستستلم مسؤولية الأمن في المحافظة من القوات الأمريكية في الأول من أيلول المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في مكتب مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قوله أن القوات الأمريكية ستتمركز في قواعد خارج المدن ولن تقوم بتسيير دوريات في المدن إلا عند الضرورة. اعتقلت القوات الأمريكية مدير هيئة اجتثاث البعث علي اللامي لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي قادما من بيروت. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو هيئة اجتثاث البعث قيصر وتوت أن علي اللامي كان في لبنان للعلاج واعتقل لدى وصوله إلى بغداد. الجيش الأمريكي أكد اعتقال شخص في مطار بغداد يوم أمس الأربعاء دون أن يكشف عن اسمه، ولكن مسؤولين عسكريين أمريكيين أشاروا إلى أنه قيادي في المجموعات الخاصة التي تدعمها إيران. ويشتبه بأن علي اللامي كان وراء عملية تفجير نفذت في بغداد في حزيران الماضي وأسفرت عن مقتل 6 عراقيين و4 أمريكيين. قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل اليوم الخميس في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريته شرقي بغداد. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان سابق مقتل جندي آخر بعد إصابته يوم أمس الأربعاء في هجوم بالأسلحة الخفيفة على دوريته الراجلة شمالي بغداد. أكد الجيش اللبناني مقتل ضابط برتبة ملازم أول ملاح اليوم الخميس عندما تعرضت مروحية تابعة للجيش اللبناني إلى إطلاق نار أجبرها على الهبوط اضطراريا في جنوب لبنان. وقال الجيش اللبناني إن تحقيقا بدأ لتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق النار على المروحية. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس رفضه توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكد مجددا حق اللاجئين في العودة. وقال عباس في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أن حق العودة قضية يبحثها الفلسطينيون مع إسرائيل. وكان عباس وصل إلى بيروت في زيارة تستمر يومين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين تتناول وضع اللاجئين والسلاح الفلسطيني في المخيمات. الرئيس عباس شدد على أن الفلسطينيين المقيمين في لبنان يخضعون لقوانين الدولة اللبنانية. ويستضيف لبنان نحو 400 ألف فلسطيني يقيمون في أكثر من 10 مخيمات منتشرة في مناطق متفرقة من لبنان. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ضد روسيا ردا على اجتياح القوات الروسية جورجيا في 7 آب واعتراف موسكو باستقلال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين. كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لم يحدد طبيعة العقوبات.
نحاول إعداد نص قوي يعبر عن تصميمنا على رفض العنف في جورجيا، ويدرس الآن فرض عقوبات بطبيعة الحال إلى جانب استخدام العديد من الوسائل الأخرى.
في غضون ذلك، دعا البيان الختامي لقمة زعماء منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبي إلى المصالحة وإجراء مزيد من المحادثات لحل الأزمة بين روسيا وجورجيا. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون روسيا والصين وطاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان. أعلن مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية رسميا ترشيح السناتور باراك أوباما لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني المقبل، وترشيح السناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس. وبذلك يكون أوباما أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعلن أوباما قبوله الترشيح في اجتماع حاشد اليوم. من جهة أخرى، قال منافسه الجمهوري جون مكين أنه لم يقرر حتى الآن من سيكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس أن قادة عسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن اجتمعوا مع نظرائهم في الجيش الباكستاني لبحث تصاعد أعمال العنف على الحدود الأفغانية الباكستانية. وعقد الاجتماع بين القادة العسكريين الأمريكيين والباكستانيين على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في مياه المحيط الهندي. تعهد رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندراويج اليوم الخميس بعدم استخدام القوة لإنهاء أعمال الاحتجاج الواسعة واحتلال المتظاهرين مجمع الحكومة في بانكوك للمطالبة باستقالته. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعينا وأحلى التحايا من سمير علي مندي ومن نجيب بالي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تفاقم أزمة الكهرباء والتوقعات بأن تحل الأزمة خلال السنوات القادمة، مطالبات بتقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات خلال شهر رمضان. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد الصادرة يوم الخميس أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة وعبر برنامج عراقيون في المهجر، نتابع حلقة خاصة بفعاليات مهرجان الثقافة العراقية الثاني الذي أقيم مؤخرا في الدنمارك. سيدتي وسادتي، جرت يوم الخميس في مدينة الكوفة بمحافظة النجف مراسيم افتتاح جسر الإمام علي الذي نفذ من قبل شركة خاصة وبإشراف وزارة الإعمار والإسكان بكلفة إجمالية بلغت 11 مليار دينار عراقي. وحضر حفل افتتاح الجسر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ووزيرة الإعمار بيان دزي ومسؤولون في الإدارة المحلية لمحافظة النجف. كلمة الافتتاح التي ألقاها نائب رئيس الجمهورية تناولت موضوع انتخابات مجالس المحافظات في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر اليسري وافانا بالتغطية التالية.
أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي الدكتور عادل عبد المهدي بأن انتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن أي تأجيل لها في هذه الفترة سوف يكشف من شرعية مجالس المحافظات، لذا فقد جدد تأكيده بعدم تأجيلها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في النجف بمناسبة افتتاح جسر الإمام علي الذي يقع على نهر الفرات في ناحية الكوفة.
هذه الانتخابات لا يمكن أن تؤجل. هذه الانتخابات أؤكد لكم، وهو قرار اتخذ من قبل الحكومة بأنها يجب أن تجري قبل نهاية هذا العام.
مشروع جسر الإمام علي الكونكريتي يقع شمال الكوفة على نهر الفرات ويبلغ طوله 3.5 كيلومترات، فيما بلغت كلفته الإجمالية 11 مليار دينار عراقي. نفذ في مدة 24 شهرا نفذت المشروع شركة عبد الله عويز الجبوري وبإشراف من هيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان والتعمير. مدير الشركة المنفذ المهندس عبد الله عويز الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر.
جسر الإمام علي في مدينة الكوفة أهم عقدة مرورية أصبح الآن، حيث يخلص الزائر والمدينة من مشاكل الزخم المروري وخصوصا أثناء زيارة العتبات المقدسة. طول الجسر بمقترباته حوالي 3.5 كيلومتر، طول الجزء المجسر 350 متر بعشر فضاءات، طول كل فضاء 35 متر. وزن الرافدة الأساسية بالجسر هي 82 طن. كلفة المشروع الحقيقة أبدا مو دلالة على حجم العمل.
حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية والدينية وممثلين عن الحكومة الأمريكية، فضلا عن وزيرة الإسكان والأعمار بيان ديزائي والتي شكرت في كلمة لها كل المؤسسات المساهمة في التنفيذ وشكرها للجانب الأمريكي لمساهمته بمنحة بلغت 6 ملايين دولار.
أشكر الهيئة العامة للطرق والجسور لإشرافها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن لهذا الجسر الضخم، كما وشكري وتقديري إلى جانب الأمريكي الذي هو يمول المشروع بكلفة 11 مليار دينار.
محافظ النجف أسعد سلطان أبو جلال أشاد من جانبه بهذا الإنجاز وأشار إلى أنه سوف يخلص المدينة من الزحامات المرورية فضلا عن ربطها بالمدن الشمالية.
هذه الأيام هي مراحل الإنجاز، بين الحين والآخر ينجز مشروع، يعني هذا حقيقة يربط المحافظات الشمالية بالنجف.
ويعد جسر الإمام علي المشروع الاستراتيجي الثالث الذي شهدت مدينة النجف افتتاحه خلال الشهرين الماضيين، والذي سبقه مطار النجف الدولي وجسر المرتضى الكونكريتي. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص، يزداد استغراب المواطنين وأيضا المختصين في مجال توليد الطاقة الكهربائية إذا عجز وزارة الكهرباء عن إيجاد حل جذري لهذه الأزمة رغم الأموال الطائلة التي تصرف على مشاريع الكهرباء، فيما يؤكد المسؤولون في وزارة الكهرباء أنهم يبذلون الجهود للتخفيف من الأزمة ويسعون إلى إنشاء محطات جديدة وتأهيل القديم منها، لكن يبدو أن حل أزمة الكهرباء يتطلب سنوات طويلة. حيدر رشيد مرسل إذاعة العراق الحر عد لنا تقريرا حول هذا الموضوع.
الأيام والشهور تمر تباعا، والأزمات التي يعاني منها العراقيون ما تزال ماكثة تراوح في مكانها ولا حلول ناجعة تلوح في الأفق. قبل أيام عادت طوابير السيارات لتصطف طويلا أمام محطات الوقود لنقص حاصل في إنتاج المشتقات النفطية، وهذه الأزمة تستدعي بالضرورة ارتفاع أسعار البنزين الذي صارت الحاجة إليه ملحة ويومية، ليس وقودا للسيارات فقط وإنما لتشغيل المولدات الكهربائية المنزلية. أما الكهرباء فهي حكاية ثانية، إذ تراجعت ساعات التجهيز والتشغيل في الآونة الأخيرة إلى أقل من ساعتين يوميا وفي أغلب مناطق العاصمة.
مهندس حيدر محمد الصقب، لجنة الطاقة قاطعة سالسان، احنا كمجالس بلدية صارنا 5 سنين بالخدمة وصارنا 5 سنين نخدم المواطن، يعني هذا السؤال جاي ينطرح علينا لكن مع الأسف لم نجد جواب نجاوبه للمواطن. حتى لو نجي لما نجي هنا ونسأل السادة المسؤولين ليش هذا الخلل، يجاوبونا بأن الخلل شركة روسية يعني سلمت العمل في منطقة اليوسفية، لكن منطقة اليوسفية أصبحت يعني غير آمنة ورحلت هاي الشركة، لكن هسه جاي نقنعها أنا دولة شركة هاي ما تجي أجيب غيرها، أجيب شركة تخدم مواطن، يجيب الشركة اللي ممكن أن تشتغل وتنجح وتوفر طاقة كهربائية. لذلك أنا يعني أعتب كبير حقيقة على المسؤولين بوزارة الكهرباء وعلى المسؤولين أيضا بالحكومة العراقية.
بحسب الفنيين والمسؤولين في وزارة الكهرباء، فإن جزءا من المشكلة في تناقص إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية يعود إلى نقص في إمداد الوقود الذي هو من مسؤولية وزارة النفط.
مهندس عبد الوهاب مدير عام إنتاج طاقة كهربائية منطقة الوسطى. أسباب الأزمة هي قلة إنتاج موجودة عندنا، مشاكل توزيع عندنا شكل جانب الكهرباء، عدم لجوء الشركات المعروفة عندنا في مساعدتنا لنصب المحطات التوليدية، عندنا مشاكل وقود، مشاكل عدم توفر الغاز، مشاكل عدم توفر زيت الغاز. حاليا احنا نعاني مشكلة جديدة ظهرت لنا من وزارة النفط، هي قلة ضخ الوقود الخام لبعض المحطات، مثل ما حصل حاليا عندي محطة كهرباء القدس. محطة كهرباء القدس تحتاج وقود خام معدل 2400 متر مكعب باليوم.
أستاذ عبد الوهاب، يعني المواطن لا تعني هذه التفاصيل وهذه الأرقام، يريد حلا، يعني يريد انفراجا لهذه الأزمة، فماذا تعدون؟
الحل هو الحل توفير الحقول النفطية جهزك مصادر الوقود للمحطات وإنشاء محطات كهربائية كبيرة.
الأزمة الحاصلة في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية هي ليست جديدة، لكنها بدأت تتفاقم خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى حد توقفت فيه محطات بكاملها عن العمل والإنتاج، وذلك بسبب قدم وتهالك تلك المحطات، وهو الأمر الذي يستدعي معه إنشاء محطات جديدة وتأهيل المحطات القديمة. وبحسب الأرقام التي تصدرها وزارة الكهرباء، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا في العراق يصل إلى 6200 ميجاوات، في حين إن الحاجة الفعلية هي 12000 ميجاوات. يضيف المسؤول في وزارة الكهرباء:
إنشاء محطات يدها وقتها، مشاريع يدها وقت.
هل هناك حلول آنية مؤقتة؟
حلول آنية قد تكون نتائج عكسية، يعني حل آن تصرف أنت إنشاء محطات ديزل. الديزل هي تعطي كهرباء لمدة فترة معينة، بس مشاكلها هواية، وقودها ثلج هواية، مشاكل بيئة هواية، بس تتحل جذري بشكل جذري إنشاء محطات باستراتيجية كبيرة.
الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء من أجل النهوض بواقع هذا المفصل الحيوي الهام في حياة الناس هي خطة كبيرة وطموحة، فقد تعاقدت مع شركة صينية لإنشاء محطة بخارية وأخرى غازية، وهناك مشاريع أخرى لمحطات فرعية يجري التفاوض بشأن إنشائها. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء، نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
عودتني على الهموم، ما
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
تحدثت صحيفة المدى المستقلة في عددها الصادر يوم الخميس مع صديقة الانتحارية رانيا الطائي التي ألقي القبض عليها يوم الأحد في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، لتقول إن صديقتها رانيا البالغة 15 عاما ومنذ أيام الطفولة لم تكن ترغب في التعليم وإنها كانت قليلة الاختلاط مع الفتيات في سنها، مضيفة بأن منزل رانيا أصبح وكرا للإرهابيين بعد انضمام والدها إلى الجماعات المسلحة. أما آمر فوج طوارئ ديالى العقيد علي إسماعيل المندلاوي فمن جهته صرح لصحيفة المدى عن إلقاء القبض على والدة الانتحارية رانيا وثلاث أخريات من بنات خالاتها التي كن في طريقهن إلى ارتداء أحزمتهن الناسفة للقيام بعمليات تفجير انتحارية على أهداف محددة، فيما قتل والد رانيا في عملية انتحارية استهدفت رئيس المجلس البلدي في ناحية أبي صيدا قبل عامين بعد أن قام بتنفيذ العملية، وكما جاء في صحيفة المدى. ومنها ننتقل إلى الزمان بطبعتها البغدادية، إذ تنشر ما يعانيه المواطنون من سكنة حي الأورفلي في مدينة الصدر ومدينة الحسينية من انقطاع مياه الإسالة عن دورهم منذ 7 أيام، مبدين تذمرهم من عدم قيام الجهات المعنية بمعالجة الموقف. وفي سياق آخر، يكشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي للصحيفة أن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني عرقل إعلان أسماء الشركات التي استوردت أغذية فاسدة وزعت في السماوة ضمن مفردات البطاقة التموينية، موضحا الساعدي أن فضيحة المواد الغذائية في السماوة التي كشف عنها مجلس القضاء الأعلى في المحافظة تبلغ أثمانها 8 مليارات دينار، ووسطاء استيرادها هم من أقرباء الوزير، لذا فهو يتستر على أسماء الشركات منذ 8 أشهر، وحسب ما ورد في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية. وفيما يتعلق بمقالات الرأي، يشير حسن العاني في جريدة الصباح الشبه رسمية إلى خبر صحفي نشر قبل أيام بشأن تأكيد رئيس الوزراء نور المالكي على أهمية شراء مختبرات زراعية حديثة ومتطورة تخدم الواقع الزراعي. ومن هنا يطرح الكاتب تساؤله بالقول: إن كان السيد المالكي جزاه الله خيرا هو الذي يوجه بوضع خطة استراتيجية وشراء مختبرات حديثة، فماذا كان سيحصل لو لم يقم بمثل هذا التوجيه؟ وماذا يفعل الوزير والوكلاء والخبراء والمستشارون والموظفون من 8 صباحا حتى 3 ظهرا؟ وعلى حد تعبير حسن العاني. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
صحيفة الأهرام المسائي تنقل عن الرئيس العراقي جلال طالباني اتفاق الجانبين العراقي والأمريكي على سحب آخر جندي أمريكي من بلاده عام 2011، في تصريح يتطابق مع ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. وأضاف طالباني أن هناك نصا مكتوبا بهذا الشأن رغم نفي البيت الأبيض ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاق يعطي العراق الحق في طلب إبقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد هذه المدة إذا رأت الحكومة العراقية أن هناك حاجة إلى ذلك. لكن صحيفة الأهرام شبه الرسمية تقول إن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى عام 2015، ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت تتضح فيه تفاصيل مفاوضات الاتفاق الأمني الثنائي، إذ سيوفر الاتفاق أساسا قانونيا لوجود القوات الأمريكية بعد انقضاء مدة تفويض الأمم المتحدة في نهاية العام الحالي، بحسب الصحيفة المصرية التي تنقل عن مصادر عراقية رفيعة المستوى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبعد وزارة الخارجية عن المفاوضات مع الأمريكيين بشأن الاتفاقية، إذ استبدل الوفد المفاوض الذي كان يرأسه وكيل وزارة الخارجية بوفد آخر يرأسه موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي وعدد من مستشاريه. وفي السياق ذاته تنقل صحيفة المساء أن إيران نصحت الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق على حد ما ذكرت الصحيفة المصرية، التي تنقل عن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عطاء الله صالحي قوله إنه على أمريكا أن تغادر المنطقة على وجه السرعة، فيما لو أرادت ألا تغوص أكثر من هذا في مستنقع الشقاء والموت، لأن بقائها في العراق سيعرضها إلى الدمار التام والعودة المضلة على حد ما ذكرت المساء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.